إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ونحن في استقبال شهر عظيم كريم عند الله سبحانه وتعالى، شهر يضاعف الله عز وجل فيه الحسنات، ويمحو الله عز وجل فيه السيئات، ويرفع الله عز وجل لعباده المتقين فيه الدرجات. وإن من أعظم ما يستقبل العبد المسلم به هذه المواسم الطيبة التكافل بين الناس، والسعي على إخراج الصدقات والزكوات المفروضات، فهذه من أجل وأعظم الأعمال التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، كل إنسان منا كما قال العلماء إن من أعظم المشاعر التي تسيطر على الإنسان خوف الإنسان من المستقبل، وترى كل إنسان منا يسعى في هذه الدنيا إنما يسعى من أجل هذا الشعور. فخوف الإنسان منا من المستقبل يدفعه دائما إلى تأمين هذا المستقبل. فمنا من يسافر ويتحمل الغربة بما فيها من آلام، ولو سألته لما تحملت الغربة والبعد عن أهلك تكون الإجابة: أؤمن مستقبلي ومستقبل أولادي. ومنا من يسعى في بلده الليل والنهار، ولو سألته لما كل هذا فلا تجد إلا قوله: أريد أن أؤمن مستقبلي أنا وأولادي. فخوف الإنسان من المستقبل يدفعه دائما إلى السعي الدائم لتأمين هذا المستقبل. وإننا في كثير من الأحوال نسعى لتأمين المستقبل فقط بجمع المال، وهذا خطأ كبير، وهذا خطأ كبير. أنا أوقن معكم أن من أعظم ما نؤمن به المستقبل أن نجمع الأموال، ولكن في الحقيقة من أعظم ما نؤمن به مستقبلنا وجود عمل صالح بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وأعظم هذه الأعمال الصالحة على الإطلاق التي بها يؤمنك الله سبحانه وتعالى ويؤمن أولادك من بعدك وجود عمل صالح بينك وبين الله، وعلى رأس هذه الأعمال التكافل والصدقات، إخراج الإنسان منا من ماله لله سبحانه وتعالى. هذا هو التأمين الحقيقي على مستقبل كل إنسان منا. وتعالوا بنا لننظر كيف أن ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم بينوا لنا أن التأمين الحقيقي لمستقبل كل إنسان منا إنما يكون في الصدقات التي يخرجها الإنسان. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى تكلم معنا عن حالة سيمر بها كل إنسان منا، هي حالة الموت. كلنا سنموت، وكلنا سنغادر هذه الحياة، وسيعلم كل إنسان منا حقيقة مهمة عند الموت أن من أعظم ما نؤمن به حياتنا ومستقبلنا صدقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، يسعى بها على فقير أو على مسكين. لذا ترى ربك تبارك وتعالى في أواخر سورة المنافقين يذكر لنا تبارك وتعالى حال إنسان يموت. هذا الإنسان وهو يموت كشف له عن أجور الأعمال الصالحة، فوجد أن أعظم الأعمال أجرا، وأعظمها عند الله قدرا، وأعظمها منفعة له هو الجود والصدقات. قال ربنا تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. ليه عايز ترجع في الدنيا؟ ليه عايز ترجع للدنيا مرة ثانية؟ هل الصلاة؟ لا. هل الحج؟ هل الاعتمار؟ هل عمارة المساجد؟ لا. ولكن قال: فأصدق وأكن من الصالحين. قال عمر رضي الله عنه: يكشف الله عز وجل للعبد عند موته عن ثواب الأعمال الصالحة، فعندها تقول الصدقات: أنا أعظم كن أجرا. وكم من صدقة كانت بينك وبين ربك تبارك وتعالى لا يعلمها أحد أبدا من الناس، هذه الصدقة كانت سببا في يوم من الأيام أن يقبض الله عز وجل روحك وأنت على عمل صالح. وكم دفعت الصدقات عن الناس من ميتة السوء وخواتيم السوء، حتى قال لنا صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. لله درها أم المؤمنين سيدة خديجة رضي الله عنها، لما عاد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أول مرة ينزل عليه الوحي فيها، فيذهب إليها ويقول: يا عائشة، لقد خشيت على نفسي. فبينت له أنه قد قدم لنفسه أعظم تأمين على وجه الأرض، هو الصدقات وفعل الخيرات مع الناس، التكافل بين المسلمين، حتى قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. إنها كلمة من امرأة عرفت سنن الله الكونية، أن من سعى في الدنيا بين الناس بالصدقات فإن الله عز وجل يؤمنه في حياته. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. من أتى بهذه الأعمال أن لهذا الإنسان أن يصاب بفاجعة أو بمصيبة من المصائب. وعند الموت ييسر الله سبحانه وتعالى له ليقبض هذا الإنسان على عمل صالح، والسبب في ذلك صدقة خفية بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. أمراض الدنيا تصيب الناس، وتجد الإنسان الذي دائما ما يقدم الصدقات، فإن الله عز وجل يجعل هذه الصدقة سببا للتأمين على هذا الجسد، فلا يصاب هذا الجسد بمكروه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة. هذا تأمين على الجسد، تأمين على الجسد حتى لا يصاب بمرض. وإن أصيب بمرض فإن أعظم ما يدفع به هذا المرض عن الإنسان صدقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. يذكر الإمام البيهقي عن شيخه الإمام أبو عبد الله الحاكم أنه خرجت بوجهه قروح، خرجت بوجهه قروح كان الدم يسيل منها ولا يتوقف. ذهب إلى الأطباء قالوا: لا بديل عندنا، لا دواء عندنا. فسأل الشيخ أبو عبد الله الحاكم شيخه الإمام الصابوني: ماذا أصنع؟ قال: هذه عين في وجهك يخرج منها الدم، أسل عين ماء للفقراء والمساكين، أيحفر بئرا للفقراء والمساكين؟ قال: فحفرتها فرقى الدم وزالت العين بفضل الله عز وجل. بل والله إخواني أنا لا أعلم شيئا يدفع المرض عن الإنسان بعد فضل الله عز وجل كفعل الصدقات. أحد إخواني يذكر لي موقفا يقول وما شاء الله من الناس الذين وسع الله عز وجل عليهم حرم من الأولاد لمدة 8 سنوات 8 سنوات يسعى عند الأطباء داخل مصر وخارج مصر إلى أن من الله عز وجل عليه بالذرية بفضل الله عز وجل. ينزل الولد يوم الولادة الطبيب يجد أن حالة الولد متدهورة جدا، الولد لازم يدخل حضانة، يقول دخلنا الحضانة، والأطباء يقولون بإجماع نسبة وفاة الولد تتجاوز 95%. قل لي والله وأنا أشعر بحالة من الهم والغم لا يعلمها إلا الله. يعني بعد 8 سنوات ربنا يرزقنا طفل، والطفل لما يتولد وقلبي قد تعلق به، الولد يبقى مريض يدخل الحضانة ونسبة شفائه لا تتجاوز 5%. يقول والله وأنا في حالة كرب لا يعلمه إلا الله، والأطباء بيقولوا لي خلاص. يقول لي سبحان الله وأنا نازل سمعت صوت عالي وهيصة، فسألت الدكتور خير؟ قالوا ده واحد ابنه عندنا في الحضانة وما دفعش بقاله 8 أيام. قال بس بيقرب من الراجل، لا أبي يقول والله العظيم أنا بعت عفش البيت، والله العظيم لا أملك شيء من الدنيا، ما عنديش أملك شيء، أروح أبيع نفسي أبيع كليتي؟ يقول لي والله العظيم هذا الكلام يعني زلزل مشاعر الإنسان. فقلت للطبيب حساب هذا الرجل كاملا عندي إلى أن يخرج ولده. والله ونزلت وأنا رايح البيت حالة من الهم والغم لا يعلمه إلا الله. يقول لي وإذا بالطبيب يتصل علي ويقول أستاذ فلان تعال خد ابنك، فقلت له مات؟ قال لي لا، تعال خد ابنك الحمد لله بقى زي الفل. انت من شوية يا دكتور بتقول لي خلاص ده بيموت. قل لي والله العظيم يا شيخ اروح للطبيب اقول له ايه اللي حصل؟ انت بتقول لي الولد بيموت ونسبة شفاء 95% موت و5% شفاء. فقال لي كلمة لا انساها ما حييت، قال لي طبيا ما حدث ليس له تفسير، اما ربانيا فالله على كل شيء قدير. لا أعلم شيئا يجعل الله عز وجل فيه الشفاء كفعل الصدقات. فمن أعظم ما يؤمن الإنسان به نفسه صدقة خفية بينك وبين الله، تدخل قبرك وحدك، يجعل الله عز وجل نصف تأمين الإنسان من عذاب القبر في الصدقات والتكافل. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ويبين لنا أن أعظم تأمين تؤمنه على نفسك أو تؤمن نفسك به صدق بينك وبين الله. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه، اسمع، والزكاة عن شماله وأعمال البر عند قدمه. أنت بتأمن جسدك من عذاب القبر من جهتين، بالصدقات والتكافل وفعل الخير. فإذا أتي بالعذاب من قبل الرأس قالت الصلاة ما قبلي مدخل، الرجل ده كان بيصلي محذر على الصلاة جماعة، ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يمينه فتقول فيقول الصيام ما قبلي مدخل، فيؤتى عن شماله فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل قدمه فتقول أعمال البر ما قبلنا مدخل، فيقال له على اليقين عشت وعليه مت، وينادي مناد من السماء صدق عبدي افرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، فلا يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى قيام الساعة. فعل الخير، الصدقة القليلة الخفية اللي بينك وبين ربنا لا يعلمها أحد إلا الله، أنت لا تدري كيف تؤمن نفسك بها. يأذن الله عز وجل داخل القبر بأن العبد يخفف عنه من أهوال القبر بصدقة بينه وبين الله، حتى إن حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم قال وإن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور. حر القبور بيطفئ على الناس بصدقة كانت بينه وبين الله. أذن الله عز وجل بقيام الساعة ودنت الشمس من رؤوس الناس والناس الآن يتأذون منها غاية الأذى فيذهبون إلى الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة، أما أصحاب الصدقات والجود والكرم والتكافل فهم في أمان لا يحملون هم هذه الشمس. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. تأتي الصدقة يوم القيامة ظل ظليل لك، فلا تتأذى أبدا من حر القيامة. بل وقال لنا صلى الله عليه وسلم أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أدى الصدقة في خفاء. وإذا كان يوم القيامة يقول فيه الأنبياء: إن ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فإن الله عز وجل قد وقى أصحاب الصدقات هذا الغضب، فيقابلهم الله عز وجل في هذا اليوم بالإحسان والرحمات والكرم والجود كما قدموا في الدنيا. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وإن صدقة السر لتطفئ غضب الرب. أكثر شيء يطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى أن يكون لك صدقات على فقراء وعلى مساكين وعلى أرامل وعلى أيتام في الدنيا. في هذا اليوم ربنا سبحانه وتعالى يقيق هذا شر هذا اليوم. الناس كلها خرجت من قبورها في حالة فزع وهلع إلا أصحاب الصدقات، أمن وأمان، ما فيش خوف، ما فيش هلع، ما فيش ألم، كما كان يسعى المتصدق في الدنيا لتخفيف آلام الناس، فإن الله عز وجل يرفع عنه آلام الآخرة. ومن أراد أن يعلم هذا فليسمع لقول الله عز وجل وهو يقول: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليه؟ قال لك أصل الفقير في الدنيا كان خايف على ولاده، خايف على مستقبل ولاده، مش لاقي يأكل ولاده، فلما راح تصدق على هذا الفقير أزال عنه الخوف. الفقير شايل هم بكرة هنعمل إيه في رمضان، أول يوم هنفطر إزاي، هنفرح العيال إزاي، فهو حزين. المتصدق ده أزال عنه الحزن. قال العلماء: والجزاء من جنس العمل، فكما أزال الخوف والحزن عن قلوب الفقراء في الدنيا أزال الله عز وجل عنه الحزن والخوف، وكما أنه رسم الابتسامة والسعادة والبشرى على قلب فقير في الدنيا فإن الله عز وجل يعامله من نفس المنطلق يوم القيامة. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. متى هذا الأجر؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم يوم القيامة أن يكون بينك وبين فقير صدقة خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وانت واقف على الميزان محتاج حسنات، لن تجد شيء يضاعف لك حسناتك زي الصدقة. الله عز وجل يتقبل الصدقة اليسيرة ويربيها لعبده ويربي الصدقات أن ينميها ويعظمها سبحانه وتعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا إن على الميزان نجاتك الحقيقية وأعظم ما تؤمن به مستقبلك يوم القيامة وأنت على الميزان أن تقدم صدقة لأمرين، أما الأول فلمضاعفة الحسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تصدق أحد من كسب طيب حتى اللقمة، لقمة من رغيف تساوي كام؟ اللقمة من رغيف تساوي كام؟ طب كيلو الرز النهاردة هيساوي كام؟ شيء 25 جنيه؟ لا أقصد هذا، ولكن أنا بقصد النهاردة كيلو الرز عند ربنا يساوي كام؟ اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: حتى اللقمة يتصدق بها من كسب طيب فيربيها الله له، أي ينميها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كجبل أحد الحسنات. جبل أحد حسنات، جبل أحد 7 كيلومتر، جبل طوله 7 كيلومتر. تخيل ده لو تحول إلى حبات من التراب، كل حبة رمل حسنة، اللقمة بقت عند ربنا تساوي كام؟ لقمة كجبل. طب والأمر الثاني على الميزان، أنت مش عايز سيئات. وإن أعظم ما يغفر الله عز وجل به السيئات صدق بينك وبين الله لا يعلمها أحد إلا الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الصدقة لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لو عندنا نار أعزكم الله أوقدت، نار عظيمة نزل عليها ماء كثير، هل يبقي الماء للنار أثرا؟ فكذلك الصدقة تنزل على جبال سيئات وقعت أنا فيها، تنزل هذه الصدقة تزيل تماما هذه السيئات، فينجو العبد على الميزان بصدقة قدمها ضاعف الله عز وجل أجرها، حتى إن الله عز وجل بيّن لنا أن المضاعفة فوق تصور أي إنسان، فقال ربنا تبارك وتعالى والله يضاعف لمن يشاء. أنت مش متخيل ممكن جنيه واحد تقدمه يفعل فيك قد إيه يوم القيامة، أنت مش متخيل الأجر في جنيه واحد ممكن يتضاعف إزاي عند الله عز وجل، والله يضاعف لمن يشاء. انتبه عباد الله، اللي عايز فعلا يأمن نفسه يوم القيامة هي الصدقة اللي بينه وبين ربنا عز وجل. يمر الناس على الصراط، الناس محتاجة نور، ربنا قال إن أعظم نور يعطيه الإنسان إنما يعطيه الله عز وجل لمن تصدق وأنفق المال في الدنيا، ده اللي هيعدي على الصراط يوم القيامة. تلاقي النار في وشك يوم القيامة عايز تنجو منها، لن تنجو من النار بشيء مثل صدقة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فاتقوا النار ولو، طب لو علبة تمر، طب لو شنطة رمضان، طب لو نفقة دائمة مستمرة. إذا كان الإنسان من الممكن أن يتقي النار ولو بشق تمرة، فبالكم اللي له صدقة دائما مستمرة مع الفقراء والمساكين وضع إيه عند ربنا سبحانه وتعالى. وفي هذا الوقت ستسمع بإذن الله عز وجل نداء هو أعظم نداء وأندى نداء وأطيب نداء، يوم ينادى عليك من أبواب الجنة على رؤوس الأشهاد، تسمع صوت من باب الصدقة، باب من الأبواب بتوع الجنة 8، ينادي عليك يا فلان، فالناس التفت ماله فلان، ده كان من أهل الصدقات في الدنيا، تعال ادخل من عندي أنا، تحط رجلك في الجنة تلاقي نفسك بترفع في الجنة في أعلى الدرجات. ليه؟ أنا كان بيني وبين ربنا صدقة مستخبية لا يعلمها أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله المال والعلم يعلم لله فيه حقه، أي هذا المال، ويصل به رحمه، يطلع حق ربنا في المال ويصل بهذا المال رحمه. قال صلى الله عليه وسلم فهذا بأعلى المنازل، لا يزال المتصدق يرتقي ويرتقي ويرتقي في درج الجنة حتى يكون بأعلى المنازل عند الله سبحانه وتعالى، كما أنه سعى في الدنيا لإسعاد الناس فإن الله يتولى إسعاده في هذا اليوم، فلا يرضى الله عز وجل للمتصدق بدرجة إلا الدرجات العلى في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، عباد الله، إنني لا أعلم عملا تؤمن به حياتك وتؤمن به مستقبلك مثل أن تقدم صدقة خفية بينك وبين الله سبحانه وتعالى. والله سعادة الدنيا كلها، سعادة الدنيا كل سعادة الدنيا كلها إنما تكون في صدقة بينك وبين الله لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولربما عاملك الله عز وجل في الدنيا بمثل ما قدمت مع الناس في الدنيا أيضا. أذكر لكم موقفا لا أنساه وكثيرا ما أردده حتى أبين لكم كبرهان عملي ماذا تقدم لنا الصدقة. أحد مشايخنا الكرام كان إماما لمسجد الملك خالد في الرياض، شيخ كبير وعالم كبير، شيخنا الشيخ عبد العزيز. هذا الشيخ الصالح ظل إماما لفترات طويلة في هذا المسجد، لا يصلي وراءه إلا الملوك والأمراء وكبار القوم في المملكة. جاء الشيخ هنا في شارع الترعة بيبني البيت بتاعه، شيخ كبير في السن، ماسك العصايه بتاعته، واقف مع العمال، تراب ورمل وزلط وحاجات طالعه وحاجات نازله وميه، جسم الشيخ اتبهدل خالص. فالشيخ اللي كبر سنه قعد على الرصيف وحط دماغه على العصايه بتاعته. فمرت امراه فقيره مسكينه، فقيره مسكينه لا تملك الا جنيه، كان ده من فتره، جنيه، كانت هتركب توك توك تروح بيه طلخه وتتمشى لحد ما توصل لعشه صغيره عايشه فيها. ست نظرت لحال الرجل، رق قلبها لهذا الرجل، رجل ما شاء الله ما شاء الله، وسع الله عليه وسع الله عليه. فطلعت الجنيه ودص الجنيه كده جنيه، واركب توك توك واروح عشان العيال، ولا ادي للرجل المسكين ده. فصممت ان هي تدي للرجل الجنيه ده، قالت له والله هذا الجنيه لك يا ستي، والله انا مش محتاج، والله لا تاخده، انت راجل كبير في السن وشكل الحياة جاية عليك، خد الجنيه ده. أمام إصرار المرأة الشيخ خد الجنيه. طيب ماشي، كلم الشيخ السواق بتاعه، اطلع عند الست ده بسرعة وشوف هي عايزة تروح فين، روح وصلها. راح يوصلها، لقى الست عايشة في عشة صغيرة، هي ست مالك، أنا زوجي متوفي، دول أولاد أيتام بربيهم، وبنتي جوزتها توفيت بالكانسر، ودول أولادها بربيهم مع أولادي. فنقل السواق الكلام للشيخ، الشيخ قال له روح بسرعة السوبر ماركت جهز لي شنطتين كبار كده بمبلغ محترم، أكل وزيت وسمنة ورز، نروح نجبر بخاطر المرأة دي قصاد الجنيه اللي عملته. وسبحان الله يحمل العربية أشياء قد كده، ويروح بالليل يزور المرأة ويقول لها يا بنت الحلال خدي، أنا مش محتاج، ولكن دي هدية بسيطة مقابل نفس بفضل الله تخلصت من الشح، نفس كريمة، نفس بتفضل الغير عليها، خد يا بنتي الحاجات دي كلها ليك كلها. يقول الشيخ سبحان الله، وأنا خارج من بيت المرأة دي يتصل علي أحد الأمراء السعوديين اللي هو الشيخ كان بيحفظهم قرآن، شيخنا وازيك وأخبارك الحمد لله. فالكلام جاب بعضه، قال له والله ده حصل معي موقف كذا وكذا وكذا وكذا. فرق قلب الأمير وقال للشيخ يبنى لها بيت أربع أدوار، أربع تدور على نفقة الشخصية، ويجرى عليها مبلغ شهري يجي لك كل شهر يصل لها، ويتعمل لها مشروع تنفق به على أولادها وعلى أحفادها. اللي أنا عايز أقوله، هذه نظرة مخلوق لمخلوق، فما بالكم نظرة الخالق إذا نظر لنا وإحنا في ظروف اقتصادية صعبة، والله يعلم إن اللي في جبنا على الأد، فنخرج من هذا القليل لفقراء ولمساكين، كيف سيتعامل ربنا تبارك وتعالى معنا؟ دي نظرة مخلوق لمخلوق غيرت له حياته. أعظم ما تؤمن به مستقبلك صدق بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. نفسيتك في يوم من الأيام مخنوق ومتضايق، والله لن تجد شيء يملأ الله عز وجل به قلبك وصدرك بالفرحة والسرور زي الصدقات. النبي يقول لنا مثل المتصدق والبخيل، الإنسان المتصدق والبخيل كرجل كانت عليه جبة ضيقة قد خنقته. عارفين لما يكون واحد لابس جبة حديد وخنقاه كده؟ قال أهل العلم فهذا حال الإنسان البخيل، الإنسان الذي لا يخرج من ماله، هو دائما في ضيق نفس، دائما في هم، دائما في غم، دائما في كرب. أما إذا تصدق انحلت هذه الجبة فيفرح الإنسان ويسعد الإنسان، تشعر بقساوة في قلبك أفضل ما تداوي به قلبك صدقة بينك وبين الله. جاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي، فقال النبي إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. تشكو من قلة المال وقلة الأرزاق، عليك بالصدقات، فإن الله عز وجل وعد من أنفق أنه سبحانه وتعالى سيخلفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم يمشي في فلات أي صحراء، فسمع صوتا في سحاب اسق حديقة فلان، قال سبحان الله سحاب يتكلم فتبع السحابة فأنزلت ماءها في حرة أرض صخرية، فإذا شرج عين ماء قد استوعبت الماء كله، وإذا رجل قائم في حديقته بمسحاته يحول الماء إلى الحديقة. فتعجب السحاب يروح في المكان ده والمية كلها تدخل لهذا البستان. فقال عبد الله عبد الله عبد الله ما اسمك؟ قال اسمي فلان للاسم الذي سمعه في السحاب. قال سبحان الله، وما تصنع في حديقتك؟ قال لما؟ قال سمعت صوتا في سحاب الذي هذا ماؤه، اسق حديقة فلان. قال أما إنك قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، أجعل ثلثا لآل بيتي وثلثا أرده في الأرض، مصاريف الأرض، وثلثا لله. فقال بهذا سقيت، تلت الفقراء والمساكين ده بهذا سقيت. أنفق عبد الله، أنا أعلم ظرف كل واحد قاعد قدامي الآن، أنا عارف ظروف الناس كويس، أنا قاعد مع الناس 24 ساعة وعارف الناس قد إيه فعلا في كرب في شدة، عارف كويس. ولكن أنفق أنفق وأبشر بوعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك، أنفق وأخرج من مالك لمن يستحق، أخرج من مالك لمن يستحق، والله عليه أن يخلفك، والله عز وجل عليه أن يبارك. اوعى في يوم من الأيام تظن أن الصدقة اللي أنت هتطلعها هتنقص المال. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهم، ثلاث أقسم عليهم، ثلاث أقسم عليهم، هو الصادق الذي لا ينطق إلا الذي لا ينطق سبحانه صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، المال لا ينقص أبدا بصدقة قدمتها. أنفق، النبي قال لأهل البلال أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، لا والله بل الفضل والعطاء من الله عز وجل. والنبي سألوه يا رسول الله، أنا بقول الكلام ده للناس اللي أنا عارف ظروفها وعايش معاها في المسجد هنا، أنا بقول له خرك. النبي بيسألوه إيه أفضل الصدقة، عارفين قال لهم إيه؟ جهد المقل، الإنسان الفقير المعهوش، ولما بيطلع بيطلع حاجة بسيطة. النبي قال لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرث شاء، ما تحتقرش في يوم من الأيام صدقة أنت طلعتها. وهختم معكم بحديث واحد حطوه في أذهانكم علشان ما حدش يكسل ويقول إحنا معناش، لا والله ولو قليل. سيدة عائشة رضي الله عنها تحكي موقفا أن امرأة دخلت عليها ومعها ابنتيها يتيمتين صغيرتين، فقالت عائشة فما وجدت في بيتي إلا ثلاثة تمرات، ثلاث تمرات، فأعطيت لكل بنت تمرة وأعطيت للأم تمرة. البنت دي بسرعة من شدة الجوع أكلت التمرة، ودي أكلت التمرة، سبحان الله الأم لسه جاية تأكل التمرة. فكلا البنتين نظرت إلى الأم، الأم بطبيعتها فطرة الأم قسمت التمرة نصين، أعطت لهذه نصف ولهذه نصف. فتعجبت عائشة، فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ألا أخبرك بأعجب ما رأيت اليوم، كانت امرأة وفعلت مع ابنتيها كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ومما تعجبين يا عائشة؟ إن الله قد رضي عنها بصنيعها مع ابنتيها. طب إذا كان دي الفطرة بتاعت الأمة أصلا، طب أنت لو فعلتها مع غيرك، لو فعلتها مع فقير. وما تنساش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا النار ولو نصف طمراية، نصف طمراية. ولا تنسى أن الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة. سيدة عائشة في يوم دخلت عليها فقيرة، سيدة عائشة قلبت البيت على صدقة مش لاقية، فما وجدت إلا نصف طمرة فأعطتها لهذه المرأة. فقيل لها يا أم المؤمنين بنصف طمرة؟ فضحكت وقالت، وبهذه الكلمة أختم، فضحكت وقالت كم في نصف التمرة من مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة، نصف التمرة دي فيها كم مثقال ذرة، فكم فيها من مثقال الذر. نخرج حتى وإن كان شيئا يسيرا، فالله سبحانه وتعالى يبارك لك في دنيا ويبارك لك في قبر ويبارك لك في آخرة. واجعلك من أصحاب الدرجات العلى في الجنة. اللهم اجعلنا منهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم برحمتك يا رحمن الدنيا والآخرة بلغنا رمضان، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم بلغنا هذه الليالي المشهودة، اللهم بلغنا هذه الليالي المباركة وهذه الأيام المباركة، وعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا فيها من الصائمين حق الصيام والقائمين حق القيام، فترضى عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.